أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الاعتراضات التي وجهها الشارح تارة على تعريف الشيخ في الشفاء، وثانية على تعريف الرازي للفصل بأنه كمال المميز، وثالثة على القاعدة التي التزم بها المناطق من أن الجنس العالي ليس له فصل، إذ لو كان له فصل لكان له جنس فلا يكون عاليا. ولقائل أن يورد بأن كل هذه الاعتراضات إنما نشأت من الالتزام بأن الماهية إذا تركبت من جزئين متساويين فإنه يجب في الجزئين أن يكون كل واحد منهما فصلا، فوقع الإشكال حينئذ لجهة أن حد الفصل الذي ذكره في الشفاء لا ينطبق على أي من هذين الجزئين، وكذا تعريف الفصل الذي جاء به الرازي في الملخص. فالمشكلة إنما نشأت لجهة أن القوم التزموا بأن جزئي هذه الماهية المتساويين يجب أن يكونا فصلين، وإذا كانا فصلين فيشكل عدم دخولهما في التعاريف التي ذكرها القوم. ولكن لنا أن ندفع هذه الاعتراضات من أولها، وذلك إذا لم نسلم أن جزئي الماهية المساويين لها فصلان لها، حتى لا نقع في اشتباه. هناك فارق بين أمرين: تارة لا نسلم أصل وجود هذه الماهية، وتارة نسلم وجود هذه الماهية ولكن لا نسلم أن جزئيها يجب أن يكونا فصلين. الإشكال هنا أننا لا نسلم أن هذه الماهية التي يصح تركبها من جزئين متساويين لا نسلم أن الجزئين فصلان، بل الدليل قائم على كون كل منهما، أو بل الدليل قائم على عدم كون كل منهما فصلا، وذلك لأن الفصل كما مر في بداية هذا المبحث له خصائص ثلاث، وهي أنه يعين الجنس ويحصله خارجا ويميز الماهية النوعية عن غيرها. فهذه خصائص ثلاثة: تعيين الجنس وتحصيله خارجا وتمييز الماهية النوعية عن غيره. ولا شيء من هذه الخصائص بحيث يثبت للجزئين المساويين للماهية. وإذا لم يتصف الجزء بهذه الخصائص فلا يكون فصلا. أما عدم اتصاف أي منهما بكونه معينا، فلأن المراد هو كونه معينا أي رافعا للإبهام الذي في الجنس، ولكن الماهية المذكورة لتساويها مع جزئيها لا يكون أي منهما جنسا لها، فلا يكون للماهية جنس. ومع عدم وجود جنس لا يصدق أن أحد الجزئين معين لإبهام الجنس، لأن رفع الإبهام عن الشيء فرع وجود المبهم في رتبة سابقة وهو الجنس بحسب الفرد. وأما عدم الاتصاف بكونه محصلا فقد ظهر حاله مما تقدم، لأن المراد من كون الفصل محصلا هو أن يكون محصلا لوجود الجنس في الخارج، أي هو الذي يحقق هذه الحصة منه وين في الخارج. والماهية المذكورة لا جنس لها حتى يتحصل خارجا، فلا يتصف أي من الجزئين بكونه محصلا أو محصلا. بقي الكلام في الخصوصية الأخيرة، وهي عدم اتصاف أي من الجزئين بكونه مميزا، فذكر الشارح له وجوها ثلاثة. الوجه الأول أن المراد بكون الفصل مميزا هو أن لا يحصل تميز الماهية النوعية من ذاتها لولا ذلك الفصل، فلا بد حتى يكون الفصل مميزا أن يكون هو الذي بحيث يوجد التمايز، فلا يكون للماهية تميز إلا بذلك الفصل. والماهية المذكورة لما لم يكن لها جنس فهي لا تشترك مع غيرها من الماهيات اشتراكا ذاتيا، ومع عدم اشتراكها مع غيرها تكون مغايرة بذاتها لجميع الماهية، هذا معنى عدم الاشتراك، وتكون ممتازة عن سائر الماهيات بذاتها، فلا تحتاج إلى مميز. فيصدق على مثل هذه الماهية أنها متميزة عن غيرها من دون الحاجة إلى تعقل أحد جزئيها، فلا يصدق أن تمايز الماهية إنما حصل بتمايز أحد الجزئين، أو إنما حصل بأحد الجزئين، فلا يكون شيء منهما فصلا، لأنه لو كان فصلا لما تميزت الماهية من دونه، ولكن التمايز حاصل لها بذاتها، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيضا مقلا. الوجه الثاني على بطلان كون الجزئين مميزين حاصله أننا قد عرفنا أن الماهية المذكورة لعدم مشاركتها مع غيرها فهي ماهية متميزة في نفسها. شوف، فلو كانت مع ذلك، يعني مع تميزها في نفسها، لو كانت مع ذلك محتاجة إلى فصل يميزها فإننا ننقل الكلام إلى ذلك الفصل، فهو لجهة مساواته لتلك الماهية لابد أيضا يكون مختصا بها وغير مشارك لغيره من الوجودات، فيكون أيضا هذا الفصل ممتازا في نفسه عما يشاركه في الوجود، كما أن ماهيته كذلك. فالماهية إذن الماهية متمايزة في نفسها، ومع ذلك قلتم إن التمايز الذاتي غير كاف فتحتاج إلى فصل، فننقل الكلام إلى الفصل لجهة مساواته للماهية، فهو أيضا غير مشارك لغيرها، وحينئذ فيكون ممتازا في نفسه أيضا، فيكون ممتازا في نفسه كما أن ماهيته كذلك، وحينئذ يكون هذا الجزء مثلها في الاحتياج إلى مميز، إذ الفرض أن مجرد الامتياز الذاتي لم يكن كافيا. وتمييز ذلك الفصل حينئذ إنما يكون بتلك الماهية المساوية؟ لا، وهذا يستلزم أن تكون الماهية فصلا له بعد أن كان هو فصلا لها، وهو واضح البطلان، لأنه لا يكون أحدهما حينئذ أولى بالفصلية من الآخر، ولكننا فرضنا أن الجزء أولى بالفصل، هذا خلف. وبالجملة لو كان الجزء المساوي للماهية المذكورة مميزا لها لكانت هي مميزة له كذلك، لعدم أولوية أحدهما بالفصلية من الآخر. واللازم باطل فالملزوم مثله في المطلق، فلا يكون الجزء المساوي مميزا فلا يكون فصلا لاستحالة تحقق الفصل من دون ترتب خصائصه، وهي التمييز والتحصيل والتعلم. الوجه الثالث أننا لا نعني بكون الفصل مميزا للماهية أن يكون مجرد تعقله وحضوره في الذهن سببا لتميز الماهية. الآن إذا أردنا أن نميز ماهية الإنسان، لا يكفي أن تتصور ماهية الناطق، لا يكفي لتمييز الماهية أن تتعقل الفصل وماهيته في الذهن، بل المميز هو تعقل الفصل على وجه يتعقل معه كونه مختصا بالماهية، وذلك بأن نتعقل الفصل ونتعقل معه اختصاصه بالماهية، يعني أن نتعقل الفصل بما هو منسوب إلى الماهية. وتعقل الفصل على هذا الوجه، يعني أن نتعقله ونتعقل معه الاختصاص، متوقف على تعقل الماهية التي لها اختصاص بها ولو بشكل مجمل. بداهة أن تعقل الاختصاص متوقف على تعقل طرفيه، وحيث إن الماهية المذكورة ممتازة بنفسها فلا معنى لتعقلها بنحو مجمل، يدور الأمر بين أن تتعقلها فتحضر ممتازة أو أن لا تتعقلها أساسا. فالماهية المذكورة لامتيازها بنفسها لا معنى لأن تتعقلها بنحو مجمل، وإنما يمكن أن تتعقل ممتازة عن غيرها، ولكن تعقلها ممتازة عن غيرها يستلزم حضورها في الذهن ممتازة قبل حضور المميز الذي هو سبب تمايزها بحسب الفرد. فلا يكون التمايز حاصلا به، أي بالجزء، فلا يكون فصلا. وبالجملة فتميز ماهية النوع موقوف على تصور الفصل وتصور اختصاصه به. تميز الماهية موقوف على تصور الفصل منسوبا إلى الماهية، يعني موقوف على تصور الفصل وتصور اختصاصه بهذه الماهية. طيب، وتصور اختصاصه بها موقوف على تصور تلك الماهية ولو مجملا، وتصورها مجملة في فرض الكلام مساوق لتصورها متميزة، فيكون تميزها بالفصل موقوفا على تميزها بذاتها قبله، وهو واضح البطلان. وهذا بخلاف الماهية النوعية التي يكون لها جنس، هذا بخلاف الماهية النوعية التي لها اشتراك مع غيرها من الحقائق في الجنس، إذ يكون تميز تلك الماهية بالفصل موقوفا على تصور الماهية بنحو إجمالي ولو بعنوان جنسها الموجود فيها، فلا يلزم حضورها متميزة قبل حصول تميزها بالفصل. هذا تمام الكلام في الإشكال الذي عرضه الشارح. وحاصل الإشكال أننا نسلم وجود ماهية تتركب من جزئين متساويين، ولكن لا نسلم أن كل واحد منهما فصل. وإذا لم يكن شيء من الجزئين فصلا فهو لم يدخل تحت الفصل حتى نحتاج إلى إخراجه
عن الحد.
فيصح فتصح القاعدة، يصح التعريف وتصح القاعدة. أجاب الشارح على ذلك بأن مجرد التسليم بأن جزئي الماهية المساويين له ليسا فصلين لا يدفع الإشكال عن آخره، فإنه يدفع الإشكال من جهة ويوقعه في جهة أخرى، وذلك لأن كلا من هذين الجزئين إن كان فصلا لزم بطلان التعريفين في الشفاء والملخص، ولزم بطلان لأنهما غير جامعين حينئذ، ولزم بطلان القاعدة وهي أن الجنس العالي لا فصل له. هذا إذا كان كل من الجزئين فصلا. طيب وإن لم يكن شيء منهما فصلا على ما يريده هذا المستشكل، صح التعريفان وصحت القاعدة حينئذ، ولكن لزم بطلان قولهم إن أجزاء الماهية منحصرة في كونها جنسا
أو فصل،
لأن هذين الجزئين حينئذ ليسا بجنس، ليس أحدهما جنسا ولا فصلا، لأن المستشكل منع من فصليتهما.
نعم.
وعلى هذا يرى الشارح أن لا مجال للتملص من الإشكال إلا بأن يلتزم من أول الأمر بامتناع مثل هذه الماهية. ولذلك قلنا نفرق بين ما يقوله المستشكل وما يريده الشارح.
نعم.
المستشكل يرى إمكان وجود هذه الماهية
لكن
غير أن جزئيها ليس فصلا.
نعم.
أما الشارح فيقول إن التملص من الإشكال لا يتم إلا بالالتزام من أول الأمر بامتناع مثل هذه الماهية وعدم إمكانها في نفس الأمر، وإذا لم يكن بالإمكان وجود ماهية مساوية لجزئيها فسوف لا يصدق الفصل إلا في مورد الجنس، فيصح التعريفان، وسوف يمتنع أن يكون للجنس العالي فصل، وإلا لزمه وجود جزء آخر، ولا بد أن يكون الجزء الآخر حينئذ جنسا لامتناع تركب الماهية من فصلين، إذا بنينا على الامتناع فتصح القاعدة أيضا. وسوف لا يبطل انحصار أجزاء الماهية بالجنس والفصل، لأن بطلان الانحصار إنما كان بسبب هذه الماهية المتساوية الجزئين، والفرض أنها ممتنعة، فتصح كل أو تندفع كل الاعتراضات إذا بنينا على المنع. وحينئذ فتصور وجود ماهية مركبة من جزئين متساويين، هذا التصور لا يعد أن يكون تصورا بدويا يخترعه الذهن من أجل تصحيح الحكم عليه بالامتناع. يعني ليس التصور مساوقا حينئذ للإمكان، بل هو تصور بدوي من أجل تصحيح الحكم عليه بالامتناع، على حد تصور اجتماع النقيضين من أجل أن نحكم عليه بالامتناع. فيكون إمكان مثل هذه الماهية من باب فرض المحال. وفرض المحال وإن لم يكن محالا لكنه لا يزعزع القضية الكلية ولا ينقضها، وإلا لم تستقم لنا قضية كلية من أول الأمر. والسبب في ذلك أن المحمول في القضية الكلية إنما يثبت لكل الأفراد التي ثبت لها وصف الموضوع وعنوانه، إما ثبوتا فعليا على ما هو مذهب الشيخ الرئيس في عقد الوضع، أو بحسب الإمكان العام على ما هو مذهب الفارابي. وعلى هذا فالفرد إذا كان ممتنعا ثبوتا لا يكون متصفا بوصف الموضوع، لا بالإمكان العام ولا بالفعل. طبعا لا بالإمكان العام لأن الإمكان العام نقيض الامتناع، ولا بالفعل لأن الإمكان العام أعم من الفعلية، ونفي الأعم يستلزم نفيا الأخص، فيخرج عن موضوع القضية من أول الأمر. فيكون فرض الفرد المحال خارجا عن الحكم تخصصا لا تخصيصا، لأنه لم يندرج تحت الموضوع أساسا حتى يشمله الحكم، فهو خارج عن الحكم لخروجه عن موضوع الحكم، وهذا خروج تخصصي وليس خروجا تخصيصيا. ولا يخفى أن الذي ينقض القضية الكلية هو سلب الحكم عن بعض الأفراد الداخل تحت الموضوع. وحينئذ فقولنا كل جنس عال لا فصل له، شوف كل جنس أي كل ما ثبت أنه جنس عال بالفعل أو بالإمكان، يعني كل ما لم يمتنع أن يكون كذا، قولنا كل جنس عال لا فصل له قضية كلية لا تنتقض بالجنس العال المركب من جزئين متساويين، لأن هذا الفرد ممتنع في نفسه، وإنما يتعقل من باب فرض المحال. ومع امتناعه في نفسه فهو لم يدخل في موضوع الحكم حتى نحتاج إلى سلبه عام بتخصيص كلي. كما أن قولنا كل إنسان حيوان لنا أن نفترض إنسانا صاهلا ولو من باب فرض المحال، ولكن هذا الإنسان الصاهل طبعا نفس أننا حكمنا عليه لابد أننا تصورنا، فيمكن أن نتصور إنسانا صاهلا، غير أن هذا الفرد الامتناعي فهو لم يدخل في موضوع الحكم حتى يكون الحكم على كل إنسان بأنه ناطق حكما مخصصا أو قضية غير كلية. وكذا الكلام في قولنا كل ماهية فإن أجزاءها منحصرة بالجنس والفصل، وكذا قولنا كل فصل فهو مميز أو فهو يميز الماهية عما يشاركها في الجنس. أما الماهية التي لا تميز عما يشارك الجنس فهي فرد ممتنع فلم يندرج تحت الموضوع أساسا. وبالجنب فالقول بإمكان وجود ماهية مركبة من جزئين متساويين، هذا الفرض، هذا الإمكان، هذا القول بالإمكان إن أريد منه إمكانه ثبوتا وفي نفس الأمر فهو غير مسلم، وإن أريد منه الإمكان الفرضي المساوق لتجويز العقل البدوي ولفرض المحال فهو خارج عن موضوع القضية الكلية، فلا يصلح لأن تنتقض الكلية به. بعد ذلك عاد الشارح ليدافع عن تعريف الشيخ في الشفاء، وذلك بدعوى أن الاعتراض الذي أورده الماتن على تعريف الفاصل اللي هو بطلان الانحصار في الجنس والفصل، بدعوى أن الاعتراض الذي أورده الماتن على تعريف الفصل لا يرد على مبنى الشيخ في الشفاء. بيان ذلك أن الشيخ في الشفاء شرط في الفصل أن يكون مميزا للماهية، مش عن مطلق غيرها بل عن ما يشاركها في الجنس، فاعترض عليه الماتن بالماهية المركبة من جزئين متساويين، فإنها لكونها لا جنس لها فلا يصدق على أي من الجزئين أنه يميزها عما يشاركها في الجنس إذ لا جنس لها، وهذا يستلزم أن لا يكون شيء من الجزئين لا جنسا ولا فصلا. ثم حكم على هذا اللازم بالبطلان لأن أجزاء الماهية منحصرة في كونها جنسا أو فصلا. فأجاب عليه الماتن بأن الالتزام بانحصار أجزاء الماهية بالجنس والفصل إنما يستقيم على غير مبنى الشيخ في الشفاء، وذلك لأن الدليل على الانحصار عندهم ما هو؟ من أين نشأ الدليل على الانحصار؟ لأن الدليل على الانحصار عندهم هو أنهم عندما أرادوا أن يقسموا جزء الماهية قسموه إلى قسمين اثنين، لأنه إما أن يكون تمام المشترك أو لا، فما يكون تمام المشترك قالوا هو الجنس، شوف، وما لا يكون كذلك حكموا مباشرة بأنه فصل، فأفضى ذلك إلى انحصار جزء الماهية في قسمين. ولكن بناء على تعريف الشيخ للفصل في الشفاء لا يكون الفصل عبارة عما لا يكون تمام المشترك فحسب، لأنه شرط فيه قيدا زائدا، بل هو ما لا يكون تمام المشترك، شوف، ويكون مميزا للماهية عما يشاركها في الجنس. يعني مش فقط ما لا يكون تمام المشترك ويميز الماهية عن غيرها، بل ما لا يكون تمام المشترك ويميزها عن غيرها مما شاركها في الجنس. وهذا يكشف إنا عن أن قسمة جزء الماهية لم تعد قسمة مثنات، وإنما هي قسمة مثلثة، إذ يقال حينئذ، شوف، جزء الماهية لا يخلو، إما أن يكون تمام المشترك فهذا هو الجنس، أو لا يكون تمام المشترك وهذا ينقسم إلى قسمين، لأنه فهذا لا نحكم عليه بالفصلية من أول الأمر، بل نقول ما لا يكون تمام المشترك لا يخلو، إما أن يميزها عما يشاركها في الجنس وهذا هو الفصل، أو لا، شو يعني أو لا؟ أي يكون يميزها عما يشاركها في الوجود، لأنه إذا لم يميز عما يشاركها في الجنس وهو ليس تمام المشترك فلابد أن يكون مميزا فيميزها عما يشاركها في الوجود. كيف؟ كجزئي الماهية المساويين لها. وعلى هذا لا يكون القول بانحصار أجزاء الماهية بالجنس والفصل تاما على مبدأ الشيخ، فهو من أول الأمر لا يعترف حينئذ بانحصار أجزاء الماهية بهذين، لأن دليل الانحصار عندهم هو القسمة، وقد عرفنا أن القسمة عنده مثلثة وليست مثنات، وحينئذ يصح تعريف الفصل عند الشيخ ولا ينافيه خروج الأجزاء المساوية للماهية لأنها ليست فصلا عندهم، بل يجب إخراجه، ولا ينافيه أيضا خلو جزء الماهية عن أن يكون جنسا أو فصلا، لأن الانحصار فيهما لم يعد هناك دليل عليه، ومن هنا حكم الشارح بأن عبارة الشيخ لو وجهت بهذه الطريقة وهي بأن تكون القسمة أو بأن يكون التعريف كاشفا عن تثليث القسم لم يبعد ذلك عن سنن التوجيه. نقرأ هذا المقدار. قال الشارح: لا يقال لو فرضت ماهية مركبة من أمرين يساويانها لم يكن كل منهما فصلا لها. إذن هو لا يبطل أصل الفرضية، وإنما يجيز الفرضية ولكن يبطل فصلية كل من الجزئين على تقدير الفرضية. قال: طيب ليش؟ لأنهم اعتبروا في الفصل أحد معان ثلاثة: تمييز الماهية، وتعيين شيء مبهم كالجنس، وتحصيل وجود غير محصل كالوجود الجنسي. حصة الجنس، وجود حصة الجنس من الإنسان وجودها في الخارج إنما يكون بالفصل. قال: ولا شيء من هذه المعاني بمتحقق في أحد أمرين، أما أنه لا يفيد التعيين والتحصيل فظاهر، لأن التعيين تعيين للجنس والتحصيل تحصيل لوجود الجنس خارج. قال: فظاهر لعدم اشتمالها على أمر مبهم غير محصل، يعني لعدم اشتمالها على جنس. وأما أنه لا يفيد التمييز فلأن هذه الماهية لما لم تشارك غيرها في شيء منهما كانت مغايرة بذاتها لجميع الماهيات حال كونها ممتازة عنها بنفسها، فلم تحتج إلى تميز، كما أن البصائط حيث لم تشارك غيرها امتازت بنفسها عن الغير. فالإشكال الأول أنها لا تحتاج إلى مميز. الإشكال الثاني: سلمنا الحاجة إلى مميز، ولكن يلزم أن يحتاج الفصل حينئذ إلى مميز، إذ الفرض عندكم أن الامتياز الذاتي غير كاف في المقام. قال: وأيضا كما أن جزءها يمتاز بنفسه عن مشاركاته في الوجود، إذ لا مشاركة للغير في ذاته، وهذا معنى التساوي، كذلك الماهية غير مشاركة للغير أصلا، فلا فرق بينهما في أن كل واحد منهما ممتاز بنفسه. فإن كان مجرد الامتياز النفسي غير كاف احتاج كل واحد منهما إلى مميز، فلما خصصنا الحاجة بخصوص الماهية دون جزئها؟ قال: فتكون ممتازة بنفسها، وإذا كان ممتازين بأنفسهما لم يكن أحدهما بأن يميز الآخر أولى من العكس، أحدهما يعني الجزء والماهية. وأيضا قال: تمييز الجزء ليس أثرا يحصل منه، يعني ليس تمييز الجزء للنوع إنما يتأتى بمجرد حصول الجزء في الذهن، تمييز الجزء للنوع ليس أثرا يحصل منه، يعني يحصل من مجرد تصور الجزء، بل معناه تمييز العقل الماهية بواسطة حصوله فيه. فإن من شأن الجزء المختص، شوف الجزء المختص، ولذلك قال بواسطة حصوله فيه، يعني بل معناه تمييز العقل الماهية بواسطة هذا الجزء حال تصوره حاصلا وين؟ في هذا النوع، يعني حال تصوره منسوبا إلى النوع، يعني حال تعقله مختصا بذلك النوع. قال: فإن من شأن الجزء المختص أنه إذا حصل في العقل امتازت الماهية عنده عن غيرها. شوف الجزء المختص، يعني تصور الجزء بما هو مختص، وإطلاق المميز على الجزء من دون تعقل اختصاصه. قال: فيه مسامحة، إطلاق لاسم الشيء على آلته، وإلا فالمميز ليس عبارة عن حضور الجزء كيفما كان. نعم هو آلة لحصول التميز، لأنه إنما يتعقل ويتعقل معه الاختصاص فيحصل التميز. قال: فالماهية إنما تمتاز عن العقل عند العقل، شوف، بواسطة الجزء إذا عقل اختصاصه بالماهية، وتعقل الاختصاص يتوقف على تعقل الماهية، لأنه يتوقف على تعقل طرفي الاختصاص. قال يتوقف على تعقل الماهية الممتازة. طب ليش الممتازة هنا؟ قال لأن هذه الماهية ليست مجملة، فلا يمكن تصورها إلا ممتازة، حتى لا يهم ذلك أن هذا إشكال على كل فصل، أن كل فصل إذن حتى تتصوره وتميز الماهية به، فلابد أن تتصور معه الماهية. نقول يكفي هناك أن تتصورها بنحو إجمالي ولو بعنوان جنسها، ولكن هنا لا وجه للإجمال إذ لا جنس له. قال وتعقل الاختصاص يتوقف على تعقل الماهية الممتازة بنفسها عن غيرها، فيكون تمييز الجزء متأخرا عن امتياز الماهية، فلا يقع الامتياز به، وهذا واضح. قال لأن نقول إذن هو لم يبطل الإشكال، فكأنه يعترف بورود هذا الإشكال. قال المدعى أحد الأمرين، سلمنا، ولكن هذا لا يخرج، لا يحل المشكلة عن آخرها. إذا عندنا مشكلة أخرى، ما هي؟ هي بطلان الانحصار الأجزاء الماهية. قال المدعى أحد الأمرين، يعني ورد الإشكال، فالمدعى أحد الأمرين، وهو إما بطلان الانحصار ولكن تصح يصح التعريفان والقاعدة، أو بطلان التعريفين والقاعدة ولكن يبطل الانحصار. قال وذلك لأن كلا من الأمرين إن لم يكن فصلا كما هو مفاد الإشكال السابق، قال يبطل الانحصار، وإن صح التعريفان والقاعدة، وإن كان فصلا يبطل التعريفان والقاعدة، وإن لم يبطل الانحصار. قال ولا محيص عنه حينئذ إلا بأن يقال إن أردتم بجواز ماهية كذلك، يعني متساوية الجزئين، إن أردتم بهذا التجويز، تجويز العقل الدقي يعني الإمكان الثبوتي، أو تجويز العقل البدوي يعني اللي هو فرض المحال، قال إن أردتم بجواز ماهية كذلك إمكانها في نفس الأمر فهو ممنوع. طبعا سيأتي وجه المنع، فإن من الناس من ذهب إلى امتناعها. طيب وإن أردتم به الإمكان الذهني فكيف يمكنكم إبطال القواعد به؟ لأن الإمكان الذهني فرض ممتنع، فلا ينقض الموجب الكلية، فلا تبطل القاعدة، لأن القاعدة إنما تبطل ببطلان كليتها يعني بتخصيصها. ثم قال نعم لو قيل إننا فسرنا الفصل بما في الشفاء لم يتم الدليل على انحصار الجزء في الجنس والفاصل، يعني إذا التزمنا بتعريف الشفاء كشف لنا ذلك عن أن قسمة جزء الماهية قسمة ثلاثية. قال لم يبعد هذا عن سنن التوجيه. ليش؟ قال لورود المنع حينئذ على المقدمة القائلة بأن جزء الماهية، شوف إن لم يكن تمام المشترك، إن لم يكن مشتركا بين الماهية ونوع ما يخالفها في الحقيقة كان فصلا. هذه المقدمة يرد عليها ناقض، لأن هذه المقدمة إنما كانت تصح بناء على القسمة المثنى. قالوا الماهية أو جزء الماهية إن لم يكن تمام المشترك فهو فصل، هنا صار يرد الناقض، إن لم يكن تمام المشترك فهو إما أن يميز الماهية عما يشاركها في الجنس أو لا، فصار هناك قسم ثالث، فقد بطل انحصار الماهية في جزئين. بقي في هذا المبحث مطلب واحد، وهو ما ذكره البعض كدليل على امتناع وجود ماهية مركبة من جزئين مساويين. يعني من أول الأمر هذه الماهية المفروضة ممتنعة، وحاصل الدليل على منع هذه الماهية أن يقال الماهية لما كان ينحصر أمرها بين أن تكون جوهرا أو عرضا، فالماهية المركبة من جزئين متساويين له أو مساويين له لا يخلو، إما أن تكون ماهية مندرجة تحت الجوهر أو مندرجة تحت مقولة عرضية، وإما أن تكون هي نفس ماهية الجوهر يعني الجنس العالي، وإما أن تكون هي واحدة من الأجناس العالية العرضية. أنت ما الماهية منحصرة بين كونها جوهرا أو عرض، فهي إما رأس مقولة الجوهر، وإما رأس مقولة من المقولات العرضية، وإما مندرجة تحت مقولة الجوهر أو مندرجة تحت مقولة من المقولات العرضية. فهذه احتمالات 4/5. الاحتمال الأول أن تكون الماهية مندرجة تحت مقولة الجوهر، فهذه لا بد أن يكون الجوهر جنسا له لاندراجها تحته بحسب الفرض، ولأنه مقول عليها وعلى غيرها فيكون لها جنس، والجنس ليس جزءا مساويا، فلم تتركب الماهية حينئذ من أجزاء متساوية. إذن فهذا الاحتمال لا يمكن أن تتركب فيه الماهية من جزئين متساويين. وبهذا البيان يبطل أيضا الاحتمال الثاني، وهو أن تكون الماهية مندرجة تحت مقولة عرضية، لأن تلك المقولة العرضية حينئذ سوف تكون جنسا عاليا لتلك الماهية، وهذا خلف. الاحتمال الثالث أن تكون الماهية المركبة من الجزئين المتساويين هي نفس مقولة الجوهر، إذن فهذه ماهية لا اندراج لها تحت شيء، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون كل من جزئيها جوهرا أو عرضا، يعني بحسب الفرض ما هي ولا بد أن تتركب من جزئين، فكل واحد من جزئيها إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا، ولا يمكن أن يكون العرض جزءا لمقولة الجوهر، لأن جزء الماهية يحمل عليها، لأن كلامنا في الأجزاء المحمولة، فلو كان الجوهر مركبا من أجزاء وكان أحد هذه الأجزاء عرضا فالجزء يحمل على الماهية، لأن الكلام في الأجزاء المحمولة، فيلزم أن يحمل هذا العرض على الجوهر، فيكون الجوهر عرضا إذ يحمل عليه العرض بحمل المواطات، كما يقال الإنسان حيوان يقال الجوهر عرض، وهو واضح البطلان، لأن المقولات العالية متباينة بتمام الذات، والمباين لا يحمل على مباينه، فلم يبقى إلا أن يكون جزء الجوهر جوهرا. وهنا لا يخلو أيضا إما أن يكون ذلك الجزء هو نفس مقولة الجوهر يعني نفس الجنس العالي، أو أن يكون جوهرا مندرجا تحته. التفت، الماهية المركبة هي الجنس العالي الذي هو مقولة الجوهر، ولا بد له من أجزاء، وأجزاؤه لا يمكن أن تكون عرضا، فيجب في أجزاء أن تكون جوهر. هذا الجزء الذي هو الجوهر إما أن يكون نفس مقولة الجوهر يعني نفس الجنس العالي، أو أن يكون شيئا مندرجا تحت الجوهر نوعا من أنواع الجوهر، ولا يمكن أن يكون نفس مقولة الجوهر، لأنه يلزم حينئذ أن يتركب الشيء من نفسه ومن غيره، وهذا يستلزم أن يكون الكل وأن يكون هذا يستلزم أن يندرج الشيء تحت نفسي. طيب، ولا يمكن أن يكون الجزء نوعا من أنواع الجوهر، لأنه يستلزم توقف الشيء على نفسه، وذلك لأن الماهية المركبة هي نفس مقولة الجوهر بحسب الفرد، فيتوقف تعقلها ووجودها على تعقل جزئها في رتبة سابقة، لأن الكل متقوم بأجزائه، وجزئها لاندراجه تحت مقولة الجوهر يكون بدوره متقوما بجنسه وموقوفا عليه، فيتوقف الشيء على نفسه. وهذا هو معنى قول الشارح في العبارة: يلزم أن يكون الشيء جزءا لجزء نفسه، أي يلزم أن تكون المقولة الجوهرية جزءا لما هو جزء لنفس المقولة الجوهرية، فتتقدم على نفسها تعقلا ووجودا. وبهذا البيان يبطل أيضا الاحتمال الرابع فلا نعيده، وهو أن تكون الماهية المركبة هي نفس واحدة، هي واحدة من المقولات العرضية العالية. فلما كانت الاحتمالات منحصرة في أربعة، وكانت كلها ممتنعة، امتنع والحال هذه وجود ماهية مركبة من جزئين مساويين لها. الشارح اعترض على هذا الاستدلال باعتراضات ثلاثة، نقرأ هذا المقدار أولا ثم ندخل فيه. قال الشارح: وربما يستدل على امتناع مثل تلك الماهية بأن كل ماهية إما أن يكون جوهرا أو عرضا، يعني أو مندرجا تحت الجوهر أو مندرجا تحت العرض. قال: فإن كان جوهرا يكون الجوهر جنسا له، وإن كان عرضا كان أحد التسعة، هي المقولات العرضية التسعة، أو أحد الثلاثة بناء على مبنى بعضهم من أن المقولات العرضية منحصرة في الكم والكيف والإضافة، تمام، حيث كانوا يدرجون البقية تحت الإضافة. قال: وإن كان عرضا كان أحد التسعة أو أحد الثلاثة على اختلاف المذهبين جنسا لها. هذا إذا هذا الاحتمال الأول والثاني، يعني أن تكون ما هي مندرجة تحت الجوهر أو أن تكون مندرجة تحت العرض. قال: فلا يكون تركبها من أمرين متساويين فقط إذ صار لها جنس، وإن فرضت تلك الماهية جنسا من الأجناس العالية، فإما أن يكون ذلك الجنس العالي هو الجوهر أو غيره، لا فرق بين الاحتمالين حقيقة. قال: فالجوهر مثلا لو تركب من أمرين كان كل منهما إما جوهرا أو عرضا، يعني الجزآن حينئذ إما جوهر وإما عرض. قال: لا سبيل إلى الثاني، لأن الجزء إذا كان عرضا والكلام في الأجزاء المحمولة فالجزء يحمل على الماهية. قال: لا سبيل إلى الثاني، وإلا لكان الجوهر عرضا لصدقه على الجوهر بالمواطاة، يعني لأنه يحمل عليه حمل هو، إذ الكلام في الأجزاء المحمولة وليس في الأجزاء الطبيعية. طيب، هذا لا سبيل إلى الثاني، يعني أن تكون الأجزاء عرضية. قال: ولا إلى الأول، يعني ولا سبيل إلى أن تكون الأجزاء جوهرية. قال: لأنه لو كان جوهرا فإما أن يكون جوهرا مطلقا، يعني مطلق الجوهر، أي الجوهر الخالي عن أي قيد، إذن هو الجنس العالي، يعني فيلزم تركب الجوهر عن نفسه وغيره، لأن أحد الجزئين هو الجوهر، فلا بد من وجود جزء آخر حتى يحصل التركيب، والشيء لا يتركب من نفسه ومن غيره، وإلا توقف وجوده على وجوده. قال: أو جوهرا مخصوصا، يعني نوعا من أنواع مقولة الجوهر، اللي هو الجوهر، وقد انضم إليه فصول أخرى. قال والجوهر المطلق جزء من، لأنه يعني إذا كان نوع مخصوص من الجوهر فجنسه الجوهر، فيلزم أن يكون الشيء جزءا لجزء نفسه، لأن هذه المقولة الجوهرية اللي هي مقومة لأي شيء للجزء صارت جزءا مما هو جزء من نفس المقولة الجوهرية. وإنه محال. ثم قال وهو ضعيف. اعترض الشارح على ذلك باعتراضات ثلاثة، بيانها والرد عليها يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعش الفرج.